أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا قام المصلي للصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض، وحفت به الملائكة، وناداه ملك: لو علم المصلي ما في الصلاة من فتل. واضح. لو علم المصلي ما في الصلاة من فتل. وقد ورد في حديث آخر لعلي عليه السلام: لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سره أن يرفع رأسه من السجود. وينقل عن المحقق الإصفهاني كما نقل أستاذنا عن أستاذه أن المحقق الإصفهاني في الحر الشديد في النجف الأشرف كان يأتي بعد الدرس بعد الإهماك بالدروس ويقوم لله لكي يصلي الظهر، وكانت زوجته تأتي له بالماء البارد وبالطعام، فلا ينفتل الإصفهاني المحقق من صلاته ويواصل في الصلاة حتى أن الماء البارد يكون حارا، يصير حار والأكل يصير بارد، فتأخذ زوجته مرة أخرى الماء وتغيره وتأتي بالماء البارد حتى يكون لله مع الله حالات ساعتين، نقول ثلاث ساعات، كل في حالة توجه وعبادة. ولهذا قال عنه المظفر: إذا رأيته يتعبد تقول ما عنده وقت للصلاة وقت للدرس، وإذا رأيته في ميدان العلم تقول ما عنده شغل إلا الدرس، هذا ما عنده وقت قاعد يتعبد، فهو أعجوبة. ويقول المظفر: كنت أمشي ورأيت المحقق الإصفهاني يتمتم بكلمات وهو يضع حذاءه في المكان المناسب، فقلت أنا شنو قاعد يقول هذا يتمتم، فسألته بعد ذلك فضولا، قال قرأ دعاء، يقول هذا الدعاء موجود في مستدرك مدري وسائل مدري شنو، يعني هل قد عنده تحفظ على العباديات، يقول قال لي دعاء حافظا مأخوذ من مستدرك أو حواشي البحار أو مدري شنو، إلى هذا إلى هذه الدرجة من التعبد والتنسك. ولهذا صار مثل منه المحقق الإصفهاني، وله قصص وله حالات مع الله كثيرة نقلها الذين عاشوا معه بقرب، نقلوا قصص كثيرة عن مقاماته حتى موت له قصة موته وكيف أنه مات حتى يقول علم بأنه متى سيموت وكذا. المهم قصص وقصص لهؤلاء العلماء المحقق الإصفهاني. فأحيانا للإنسان يخجل أن يدعي نفسه أنه طالب علم، إذا رأى بعد هؤلاء العلماء القريبين بعد ما رأى مثل زرارة ومحمد بن مسلم يرتقر في حياتهم في التراجم الرجالية، بعض الأشخاص ينقلون عنه أنه كان يسجد لكل يوم إذا بعد صلاة الصبح ويدعو لألف مؤمن، كل يوم يسجد في السجود ويدعو لألف مؤمن، فتستحي أن تقول أنا من شيعتي الإمام الصادق أنا طالب علم هؤلاء العلماء، إحنا شنو شيخنا. المهم أن لا نكون همج على إن شاء الله ما نكون همج يا شيخنا، المهم إن شاء الله ما نكون همج. فالإنسان يستحي من نفسه أحيانا إذا قرأ سيرة هؤلاء العلماء وهؤلاء العظام أن يرى أن يقول أنا طالب علم أنا أدرس أنا في حوزة الإمامة، وين أنا وين هؤلاء. تقرأ سيرة الشهيد الثاني والشهيد الشهيد الثاني ينقل عنه الشهيد الأول الذي ترك ليلة الشهيد الأول صلاة الشهيد الأول الشهيد الثاني ترك ليلة صلاة الليل بلي قفوة كذا قعد وألف له شعر وقام يبكي وقام كذا. شو هذه حالة هؤلاء علماء. هذا كلما ازداد علما ازداد عملا. هذا المعادلة مهمة. أنت الآن ازددت في العلم، خلصت من المقدمات دخلت وين شيخنا شيخ جعفر السطوح؟ هل ازددت عملا؟ لو تراجعت دخلت السطوح، دخلت بحث خارج، ازددت عملا أو تراجع؟ للأسف أحيانا خط السير العلمي فوق، إن شاء الله يكون فوق، وخط العمل متراجع. هذه معادلة خطيرة. من ازداد علما ولم يزدد عملا فعلمه وبال عليه، هذه خسارة. فكلما ازددت علما ازدد عملا. هذه معادلة صعبة شيخنا، خلي المعادلة في ذهنك. أنا خلصت من هاي المرحلة، ازددت علم إن شاء الله، لابد أن أزداد عملا، وتزداد كما وكيفا، هم من جانب الكم وهم من جانب الكيف. توجهك للصلاة بلي قبل أن تدخل إلى الحوزة ما يكون أحسن من توجهك للصلاة، كما يشتكي كثير من الناس، يقولون إحنا قبل ما ندخل الحوزة مثلا عندنا نحو من التوجه، نحو من الخوف، بس الآن انشغلنا بالدرس خفت علينا الخطوط الحمراء كلها راحت، كان خط أحمر ما صلي صلاة الليل، خط أحمر أنني أنا أترك بعض المستحبات، خط أحمر أنني أترك دعاء كميل، خط أحمر أنني أترك دعاء السماء، شيئا فشيئا صارت الخطوط الحمراء خطوط خضراء، فلا يرى عنده شيء إلا هذا استدراج من الشيطان شيئا فشيئا. فمسألة خطيرة ينبغي الالتفات إليها نزولا تحت رغبة الشيخ علي يوسف. يقول عطنا موعظة، قلت لي إذا أعطيناكم موعظة أنا محاسب يوم القيامة أزيان، لأنني إذا أقول شيء لابد أن أعمل به. ومن قال وورد في الرواية أن أشد الناس حسر يوم القيامة من قال مقالة فانتفع بها غيره ولم ينتفع بها، فيؤتى يوم القيامة فيقال لماذا لم تعمل بهذه الموعظة، وغيرك الذي سمع الموعظة عوام الناس أخذوها وعملوا بها وانتفعوا بها. المبلغ يا سيدنا المبلغ إذا ذهب للناس المؤمنين يترقبون الموعظة، فهو يعطي موعظة والناس يستفيدون منها، بس هو لا يعمل بها فيجلس مع هؤلاء يوم القيامة كما ورد في الرواية، ويقولون ويرون حاله فيقولون كيف أنت تقول كذا ولم تعمل. فهذا ممن هو أشد الناس حسرة يوم القيامة. وفقنا الله وإياكم للعلم والتعلم والعلم عملي مع العلم، العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. خل علمك يكون علم شنو مستقر بالعمل، لا علم مستودع. الدور العمل استقرار العلم، أما إذا كان ماكو علم ماكو، إذا ماكو عمل العلم هذا شنو شيخنا مستودع، أول لحظة من سكرات الموت تنسى كل شيء، لأن علمك مستودع وليس علمك مستقر. والعمل الصالح يرفعه، واضح، والعمل الصالح هو الذي يرفعه. إذا ماكو عمل صالح فكيف يرتفع العقيدة، كيف يرتفع الإيمان، كيف يرتفع العلم؟ هذا ما يتعلق بما أراده الشيخ ذكر. إن شاء الله نعمل بما، نعم نعمل بما نقول، بما نتعلم. ينقل عن الشيخ بهجة حفظ رحمة الله عليه يقول عطنا موعظة، يقول عطيكم تعرفون أشياء واجد، سووا اللي تعرفوا، سووا اللي تعرفوا، اعمل بما تعلم يعلمك الله علم ما لا تعلم. من عمل بما يعمل علمه الله علم ما بل ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم أنساه الله علمه الذي يعلم به. مفاد هذه الرواية لعل من أسباب النسيان أننا لا نعمل، لعل من أسباب نسياننا أننا لا نعمل. كان الكلام فيما سبق في شرطية الاختيار بمعنى طيب النفس، وتقدم الدليل الأول وهو آية التجارة عن تراض. الدليل الثاني وهو ما عبر عنه المصنف بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. هذه الصياغة لهذه الرواية مأخوذة من رواية الاحتجاج والمستدرك، وهذه الصياغة غير تامة السند. وهناك صياغة أخرى أشرنا لها في دروس السنة الماضية تامة السند، وهو ما ورد في حجة الوداع في معتبرة سماعة، أن النبي خطب الناس في حجة الوداع صلى الله عليه وآله فقال فيما قال: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وفي ذهني نسخة بطيب نفسه، نسخة بطيبة ونسخة بطيب. لا يحل، هذا النسخة الصحيحة المعتبرة، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وقد وقع أبحاث عديدة كما لعله أشرنا إلى ذلك في دروس سابقة حول هذا الحديث. المطلب الأول أنه ما هو المراد من الحل لا يحل؟ هل المراد الحلية التكليفية أو المراد الحلية الوضعية أو المراد الجامع بين الحلية التكليفية والحلية الوضعية؟ وهذا مطلب سيال فيما ورد في الأدلة بعنوان الحل، كما ورد: أحل الله البيع. ما معنى أحل؟ رحمك الله، هل بمعنى أحل الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية أو الجامع بين الحل حليتين؟ وقد أشرنا في بعض الدروس الماضية في السنة الماضية في أوائل أبحاث البيع في بحث المعاطات عندما تعرضنا إلى عنوان الحل أن هناك ثلاث مسالك في عنوان الحل: مسلك يحمل الحلية على التكليفية، ومسلك يحمل الحلية على الوضعية، ومسلك يرى الجامع. أما من يدعي أن الحل هو الحل التكليفي بدعوى أن هذا هو المنصرف عرفا من عنوان الحل، المنصرف عرفا من عنوان الحل يحل الحلية التكليفية، فإذا قال الشارع أحل الله الجبن، أحل الله الأكل، أحل الله كذا، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه، تدعه يعني حكم شنو؟ تكليفي. فظاهر عنوان الحل هي الحلية التكليفية. مسلك آخر يقول: الحلية إن أضيفت إلى الأفعال فالظاهر الحلية التكليفية، إذا أضيفت إلى فعل خارجي أحل الله الأكل، أحل الله اللبس، فإذا أضيفت إلى الأفعال الخارجية فبلحاظ إسناد الحل إلى الفعل الخارجي الظاهر هي أي حلية؟ تكليفية، لأن موضوع الحكم التكليفي فعل المكلف. وأما إذا أسندت الحلية للعناوين الاعتبارية كالبيع والصلح والتجارة فما يترقب منها أي حكم؟ الحكم الوضعي. فالحلية ها هنا حلية وضعية بمعنى الصحة أو اللزوم، أحل الله البيع مو معنى أن إنشاء البيع حلال تكليفا، ما حد يتوهم أن إنشاء البيع حرام، وهذا شيخ عباس، ما أحد يتوهم أن إنشاء البيع حرام حتى يأتي الشرع ويتعب نفسه ويقول: أيها المؤمنون أحل الله البيع، يعني إنشاء البيع حلال تكليفا، أما أنه نافذ أو منافذ أنا ما أتكلم الآن. شنو؟ هل مقبول هل غير مقبول؟ غير مقبول. أن الشارع يتصدى ويبين الحلية التكليفية للبيع مع أن البيع واضح، ما حد يتوهم أنه مجرد إنشاء البيع حرام تكليفا. إذن إذا تعلقت سيدنا الحلية بعناوين اعتبارية، الظاهر أنه يترقب منه شنو شيخنا؟ الصحة والنفوذ، فيكون الأدلة إمضائية مو مولوية، فينعقد ظهور في الحلية الوضعية. إنما المشكلة على هذا لو أضاف الحلية إلى العين، لو قال التمر حلال، الدار حلال، على شنو تحملوها؟ هل على الحلية التكليفية؟ قل حلية التكليفية متعلقة بالأفعال مو بالأعيان، أو أنه تناظر إلى الحلية الوضعية. فعلى هذا المسلك وقعت المشكلة، فاختلفوا فقالوا أن حذف العموم، حذف المتعلق، هل هو دليل العموم أو ليس دليل العموم؟ فإن قلنا أن حذف المتعلق دليل العموم، فالمراد من الحلية متعلق بالأعم من التصرفات الخارجية أو التصرفات الاعتبارية، فينحل الحل إلى تصرف خارجي كأكله وتصرف كهبته، أحل الله هبة التمر وبيع التمر والصلح على التمر، تتعلق بالحكم، تتعلق بالتصرفات الخارجية والتصرفات الاعتبار، فالمراد من الحلية الجامع، وينحل إلى المصانيق بحسب المناسبات المتعلقة. وإذا قلنا لا، حذف المتعلق ليس دليل العموم كما يقول السيد الشهيد، يقول هاي القاعدة كما مر سابقا بحثها، أن القاعدة مو صحيحة، ناقشنا تذكر سابقا، قال القاعدة من وين حذف المتعلق دليل العموم؟ هاي القاعدة من وين جايبيها؟ هاي قاعدة مو صحيحة. فإذا شنو عجل نقول؟ يقول إذا كان هناك مناسبات حكم وموضوع تحدد المتعلق فنمشي على المتعلق. فلو قال الشارع حرمت عليكم أمهاتكم، مو حرام الجلوس مع أمهاتكم؟ ها واضح شيخ، أنا تقول حذف المتعلق دليل حرمت عليكم أمهاتكم، فالجلوس مع الأمهات حرام، والسلام على الأمهات حرام، والاتصال بهما حرام، عندي درس ما عندي وقت اتصل، حرمت عليكم أمهاتكم، ما قال نكاح أمهاتكم. فنقول هنا ما حد يقول حذف المتعلق دليل العموم، إذن هنا متعلق واضح من السياق، وارد الآية في باب النكاح، حرمت عليكم نكاح أمهاتكم، والنكاح عنوان اعتباري، فالمراد منه أن التحريم ها هنا قد يقال تحريم وضعي أو تكليفي حسب المباني، خب مهملة. وأما إذا ماكو متعلق واضح، مثل عليك بالرجل، علي بالرجل، علي بضربه أو بإكرامه، عليك بالرجل، خب هاي متعلق يدور بمتباينات، فلا يوجد عندنا قدر متيقن، فهل عليك بإكرامه أو عليك بضربه؟ إذن هنا لا يوجد عندنا متعلق فيكون مجمل، فالدليل ساقط. قلت ولا عندي علم واحد، مرت ولا عندي علم إجمالي، إما بضربه أو إكرامه، فهم نضربه وهم نكرمه، يعني هذا قطعا العلم الإجمالي باطل، قطعا العلم الإجمالي غير مراد. هذا مسلك، ومسلك آخر يقول دائما نحمل على الجامع. المهم إذن هنا اختلاف،
هو الإطلاق مش هو الحاكم،
إطلاق شنو؟
إطلاق متعلق.
شيخ الأعظم يقول الشيخ الأعظم أن ظاهر الحلية بالعكس، حيث أن ظاهر الحلية هي التكليفية فهذه قرينة تحدد المتعلق، يعكس الشيخ يقول حيث إن الظاهر عرفا من الحلية هي الحلية التكليفية فهذه قرينة على تحديد المتعلق بالتصرفات الخارجية. فلو قال أحل الله التام، حيث أن الحلية ظاهرة عرفا في الحلية التكليفية، فتكون قرينة على تحديد المتعلق بأن الملحوظ هي التصرفات الخارجية كأكل التمر، خصوصا على مبنى الشيخ أن الأحكام الوضعية غير مجعولة، فبعد على مباني الشيخ خش. إنزين إذا جئنا إلى محل البحث، إذا تقرأ الرواية التي نقلها المصنف فيها ظهور، وإذا نقرأ روايتنا فيها ظهور، ولهذا قلت لك في روايتين. إذا قرأت لا يحل مال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، قد يقال أن تلبس الأعيان الخارجية بعنوان المالية ناظر إلى حيثية، حيثية وضعية. لا يحل المال هو إرشاد إلى أن حلية المال وضعا متوقفة على طيب النفس، لأنه ما قال لا يحل الأكل، لا يحل الشرب، عبر بعنوان المال، وحيثية المالية حيثية شنو؟ اعتبارية، فتكون الحلية ها هنا حلية وضعية. فالرواية إرشاد إلى أنه لا يصح لا يحل الأموال بل للآخرين إلا إذا كان هناك طيب النفس. وأما إذا قرأنا الرواية التي مرت علينا، لا يحل دم امرئ مسلم، دم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ذكر جمع من الأعلام أن الحلية بما لها من معنى واحد جعلت محمول وحكم ينصب على الدم والمال، فلا بد أن يكون بوحدة السياق أن الحلية لها معنى واحد، وحيث إن الدم لا معنى للحلية الوضعية للدم، فإذا يكون هذا ظاهر أن المراد من الحلية حلية تكليفية لا الحلية الوضعية، إذ لا معنى للحلية الوضعية لدم المرء المسلم. لا يحل وضعا دم المرء المسلم، شنو يعني لا يحل وضعا دم المرء المسلم؟ ما له معنى. إذن الملحوظ حينئذ الحلية التكليفية، فالحديث يريد أن يقرر يا يجوز لكم لا يحل لكم دم المرء دم المسلم ولا أمواله إلا إذا كانت بطيب نفسه، فالرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي. وحينئذ ينقدح السؤال الذي مر في آية لا تأكلوا، إذا كانت الرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي فكيف يستدل بها على الشرطية الوضعية؟ نبحتنا في حكم وضعي وتكليفي، الآن حكم وضعي شرطية طيب النفس والاختيار، فيأتي أي مدلول شيخنا؟ المدلول الالتزامي الذي ذكرناه بالأمس. فالآية فالحديث له مدلول مطابقي ومدلول التزامي، واستفادة مدخلية طيب النفس في شنو؟ في صحة التصرفات بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول المطابقي. وعلى مبنى الشيخ الحلية فيها الرواية، وفي أي رواية الحلية تكليفية، لما ذكرنا أن الشيخ الأعظم يرى أن عالم الإثبات كاشف عن عالم الثبوت، وفي عالم الثبوت ما عندنا إلا أحكام تكليفية، فعالم الإثبات قرين على أن المدار هو الحلية التكليفية، واستفادة الحكم الوضعي إنما هو بالمداليل الالتزامية. هذا هو المطلب الأول الذي أثير في هذا البحث. يقول أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي جدي حاكمة بعد. إذا المراد الاستعمالي واحد، فهم يقولون أن أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي ظهور، فهو محكم، فرفع اليد عن هذا يحتاج إلى مؤنة زائدة، فيصير إشكال على السيد الشهيد شيخنا ببركة أصالة التطابق، هم ما يقبلون كلام السيد الشهيد، يعني هاي جواب من الإعلام. المطلب الثاني أن التمسك بالحديث تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. إذا فرضنا أنه حصلت المعاملة وقال بعت الدار ولم يوجد طيب النفس. الآن لا نعلم هل أن هذه المعاملة صحيحة فانتقل المثمن، الآن قبل الآية، هل المعاملة صحيحة فانتقل المثمن إلى كيس المشتري، أو أن المعاملة غير صحيحة فلم ينتقل المثمن إلى كيس المشتري؟ ما ندري الآن. فكيف تقولون الآل تتمسكون بالحديث فتقول يا أيها المشتري لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه؟ يقول من قال أن هذا مال امرئ مسلم؟ هذا مالي، ثبت أنه مال الغير. من قال لكم؟ المشتري يسألك، أنت دارس بعد حصول المعاملة وإلى الآن ما عندنا دليل على الشرطية، المستدعى الشرطية، ما عندنا دليل على شرطية طيب النفس، من قال أن المعاملة باطلة؟ هذا كون هذا المال مال الطرف الآخر مبني على المفروغية عن شرطية طيب النفس، فكيف يستدل على الشرطية بالآية المتوقفة على المفروغية الشرطية؟ فالتمسك بالحديث تمسك بالدليل، فإيش بها؟ مستقيم. ملتفتين لكلامي؟ إذن المشتري متى يقال له لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله؟ إذا كان مال الغير. إذا كان مال، ما له معنى إذا كان مال الغير؟ ومن قال أنه الآن مال الغير؟ فلا بد أن تثبت أن مال الغير، حتطبق الآية. وإثبات الموضوع وأنه مال الغير متوقف على تمامية الاستدلال بالآية بالحديث، فالتمسك بالدليل شبهة.
وهذا نفسه
يأتي في لا تأكلوا أموالكم بينكم بها، هاي إشكال الشوال مصداق إن سيال، عشان تتذكرون في بحث السابق. نعم، إشكال سيال على جميع الأدلة كما ذكر الآخر. التمسك بهذه الأدلة في الشبهات الحكمية تمسك إما دوري أو شبه مصداقية. ثبت الآن أن هذا المال مال الغير، متوقف على المفروضية عن الشرطية، والشرطية بعده لم تثبت إلا بال. فتطبيق الحديث أو الآية لا تأكله متوقف على المفروغية عن الشرطية، والشرطية متوقفة على دلالة الآية. وقد بحثنا الشبهة المصداقية مفصلا في أبحاث، ما حثنا بحثناها، بحثناها في بحث المعاطات، ودفعنا إشكال الشبهة المصداقية عن جميع الأدلة، كل إشكالات الشبهة المصداقية عن جميع الأدلة دفعناه. فراجع ثمة آفة العلم، نسيان لو النسوان استغربوا. كان معي سكر راح 205 شوية.
إطلاق مقامي واحدة من
الحلول. هذا. إذن كل ذكرناه، واحد كان متزوج ثلاث، زوجة أو أربع من أحد الزوج. فراح لأحد مشايخ عندنا في البحرين قال أنا كله أنسى، مبتلى بالنسوان. أنت مبتلى بالنسوان مو مبتلى بالنسيان. قد يكون واحد مرة واحدة عنده مبتلى بالنسيان بالنسوان، قد تكون الابتلاء بمرأة واحدة، أربع نساء ما تبتلي. إن إبراهيم كان أمه، قد تكون امرأة واحدة نساء. إن شاء الله الله يرزقكم المرأة المؤمنة الصالحة التي تعينك على طلب العلم، التي لا تبعدك عن طلب العلم. إن شاء الله تحصل لك مرأة مؤمنة حدوثا وبقاء، مو بس حدوثا هم بقاء. قد يكون المرأة حدوثا زينة بس بعدين تنفر، فبقاء هم تدعو، المشكلة في البقاء أزم الحدوث. فأنت تدعو إن شاء الله أنه تحصل على مرأة مؤمنة تعينك على طلب العلم، لا أنها تبعدك عن طلب العلم. خش وأنت تكون رجل أيضا مؤمن، تعين زوجتك على الآخرة، لا أنها تبعدها. الواحد عين الثاني واضح. هذا ما يتعلق بالإشكال الثاني. إذن هنا إشكالان أو هنا بحثان مهمان حول هذه الحديث. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني. ويأتي سؤالنا أمس أنه على فرض تمامية الدليل مفاد الحديث أنه مع عدم طيب النفس لا يحل، سواء تحققت الإجازة أو لم تتحقق الإجازة، وظاهره أن طيب النفس دخيل في أصل شنو؟ في أصل الصحة لا في الصحة الفعلية. ما هو الدليل على الصحة التأهلية؟ إذن ما هو الدليل على الصحة التأهلية عند فقد طيب النفس؟ هذه الأدلة ما تثبت الصحة التأهلية عند فقدان طيب النفس كما يرى المشهور. الدليل الثالث وهو التشبث بحديث رفع الثلاثة أو الستة أو التسعة. عندنا حديث رفع الثلاثة والستة والتسعة. والذي يهمنا ما ورد في عنوان رفع ما أكره عليه، وهذا العنوان موجود في التسعة والستة، في الثلاثة ما موجود حسب ذهني ما أكره عليه. نعم، إذن الموجود هو عبارة عن التسعة أو الستة. نعم نعم. قال وقوله رفع أو وضع عن أمتي تسعة أشياء أو ستة، هذا الدليل كلامنا في حديث الرافع. حديث الرافع بحثنا في حديث الرافع. نعم نعم، هاي سيئة رواية البيزنطي، رواية البيزنطي ها صحيح، قاسكم في صحيح البيزنطي وضع عن أمتي ثلاثة. نعم صحيح، يأتي أيضا في الثلاثة هم يأتي، بس احنا ذاك ما اقحمنا لان هذا لخصوصية وهذا لخصوصية كما سيأتي. الشيخ الاعظم قال لا ينبغي مناقشة الحديث سندا، لان حديث الراف متفق عليه بين المسلمين، والاتفاق بين المسلمين يكفي في الاطمئنان والوثوق بصدور الرواية. ولهذا بعض الأعلام في بحوث الحاج، السيد حفظه الله في بحوث الحاج ذكر أيضا ما يتعلق بهذا المطلب، أن هناك قرائن تدل على الإطمئنان بصدور حديث الرفع، وذكر هذه القرائن. فلا ينبغي المناقشة في سند حديث الرفع كما وقع البحث مفصلا في بحث الأصول في بحث البراءة لوجود مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، حيث إن الوارد فيها أحمد، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار لا توثيق له، ولهذا ضعف بعضهم حديث الرافع، وحاول بعضهم أن يحله بمسألة التعويض، وأشكلت على كبرى التعويض. تعرض السيد الصادر في المباحث، يعني سيد حائري، تعرض إلى بحث مفصل جدا حول سند حديث الرافع، وذكر بحث التعويض هناك كبرويا، ذكر بحث كبروي في التعويض في هامش حديث المباحث، هامش المباحث. أتذكر يوم كنا ندرس رجال أستاذنا درسنا بحث التعويض من كلمات المباحث، من هامش المباحث، بحث مفصل في نظرية التعويض. فالمهم إذن في مشكلة، يقول الشيخ الأعظم هذه المشكلة لا وقع لها، هذا الحديث متفق عليه بين المسلمين، فإذن لا ينبغي الدغدغة سندي. فنأتي إلى البحث الدلالي. احنا بحثنا الرواية سندا مفصلا في الأصول، شيخنا في الأصول في الحلقة الثالثة، وفي الرسالة وفي الكفاية، في ثلاثة الكتب بحثنا سند حديث الراف. فمن أراد فليراجع، يراجع درسنا، يراجع المباحث، يراجع أي شيء، مو مهم الآن، المهم أن يراجع المطلب. أي شيء يجيك يقول تقدم في البحوث في المباحث، راجع، مو تقدم وتخلي في ذهنك تمشي، لا روح راجع. تقدم، احنا نقول تقدم حتى، بس احنا نقول تقدم ومو ديكور، تقدم حتى تروح تراجع. انت تقول تقدم، ايه تقدم وانا ما اتذكر شيء، هم ما براجع، ما في فايدة. عجل كيف تحفظ العلم؟ لا بد ان ترجع. ولا ما عنده تقريرات الدروس السابقة كيف يراجع شيخنا؟ الا مو كاتب، ولا ما عنده تقرير كيف يراجع؟ لازم نروح للتسجيلات، ويشترى أي تسجيل في هذا البحث يضيع. إحنا 200 وشوي، كم درس الآن؟ 200 وكم وصلنا؟ 11. اشتركت هذا بحث الآن في الكفاية، بحث حديث الرفع، اشتركت في وينه؟ وإن كنا معنونين إحنا العناوين في الجروب في المجموعة، فأقول لك هذا الكتابة مهمة، يعني الكتابة تحفظ لك المطالب ولو رؤوس أقلام، حتى تعرف أن الدرس الأول شنو أخذنا، والدرس 100 شنو أخذنا، وإلا تضيع في هالمعمعة، تضيع في هذا البحث، ما تدوش، ما تعرف، لو تريد تبحث ما تقدر تبحث عن شيء. تمسك بحديث الرافع وقد مر عليكم في الأصول وذكرنا في حديث رفع القلم عن الثلاثة أنه وقع النزاع فيما هو المرفوع. ونحن لا نريد أن نعيد المطلب حتى شيخ هاشم ما يتعب مسكين كل إعادة يقول كل إعادة. فإذا نحن نمشي عن هذا المطلب فنقول بناء على أن المرفوع هو رفع قلم التشريع الأعم من التكليف والوضع، فالاستدلال بحديث الرفع واضح، فإن أي تصرف صادر من الإكراه فلا أثر لما أكره عليه، الفعل المكره عليه لا أثر له لا تكليفا ولا وضعا. فلو قيل له مثلا بل بع الدار، هذا البيع لا يترتب عليه لا أثر تكليفي كوجوب التسليم كحرمة التصرف في العين ولا أثر وضعي، وهو الصح صحة. فإذا بنينا على أن المرفوع قلم التشريع أو الأحكام العامة الشاملة للوضعية فالاستدلال سهل، تمسك بحديث الرفع. ولكن المشكلة على مبنى شيخنا الأعظم الأنصاري أن المرفوع هو المؤاخذة الأخروية، فغاية ما يستفاد من حديث الرفع أنك إذا أكرهت على شيء فإن المؤاخذة الأخروية مرفوعة، فلو أكره على شرب الخمر فإنه لا يؤاخذه الله، من شرب الخمر حصل عقاب، لكن لو أكره على شرب الخام فلا يؤاخذ يوم القيامة، فالمرفوع هي المؤاخذة الأخروية. وكون المرفوع المؤاخذة الأخروية شيء، وأن المعاملة فاسدة شيء آخر، ولا ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، قد يكون المعاملة حرام تكليفا لكن صحيحة وضعا، كالبيع وقت النداء، فإن البيع باء حرام تكليفا ولكن صحيح وضعا. بل ذكر جماعة أن النهي يا شيخ في الأصول النهي عن المعاملة يقتضي الصحة، كما ذكر سيدنا الخوئي، من قل تبعا إلى بل الأشاعرة، من قل السيد الخوئي يقول إذا الشارع نهاك تكليفا عن المعاملة فالنهي عن المعاملة يقتضي الصحة مو يقتضي الفساد، خلاف ما يقول مشهور الأصولي. مش قال مشهور الأصوليين النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، يقول بالعكس يقتضي الصحة، لأنه كيف ينهك عن شيء غير مقدور؟ فلو كانت المعاملة باطلة إذن المعاملة غير مقدورة، فكيف ينهاك عن غير المقدور؟ فنفس النهي يعني أنه المعاملة مقدورة، ومقتضى أن ولا يمكن أن تكون مقدورة وهي التملك والتملك إلا إذا كانت صحيحة، لأن المعاملات اسم للمسببات لا اسم للأسباب يا شيخ جعفر، لأن المسبب هو المعنى القابل للإنشاء في وعاء الاعتبار، السبب هل قابل للإنشاء؟ لا، والبيع قابل للإنشاء، إذن البيع موضوع للمسبب لو السبب؟ مسبب. فإذا نهاك عن المسببات إذن أنت قادر على المسببات، يحرم عليك تمليك المصحف للكافر، يعني أن هذه حرام تكليفا وصحيحة. فإذا الحرمة والمؤاخذة ما لها لا تلازم الحكم الوضعي، فهني المشكلة. بناء على أنه حديث الرفع ناظر للمؤاخذة الأخروية فالحديث أجنبي عن محل بحث. يقول وحدة السياق، يقول في حديث الرسائل شيخنا
بس هو كما في السياق
الآن سيأتي، الآن احنا نقول احنا وحديث الرفع بحثنا بحثنا نحن وحديث الرفع، الآن لو خلينا نحن وحديث الرفع الظاهر أن المرفوع واحد بلحاظ الفقرات التسع، فما هو المرفوع؟ المؤاخذة الأخروية. الآن نقدر نعمم بدليل خارج، لا ما دخلنا في بحث الدليل الخارج، الشيخ العظم قال
يكون في عندنا تقييد الأحكام
بالعالم. لا قال إذا كان الرفع واقعي مرفع ظاهري. الشيخ العظم في الرسائل يقول لو كان المرفوع هو رفع الأحكام واقعا فيما لا يعلمون هذا غير معقول، لكن نحن لا ندعي الرفع الواقعي ولا الأصولي، يدعون الرفع الظاهري بمعنى رفع وجوب الاحتياط. والرفع الظاهري لا مشكلة، المشكلة في أي رفع واقعي. معنى الرفع الواقعي يعني اختصاص الأحكام بالعالمين بها. أما الأصوليون يقولون رفع الأحكام ظاهرا لا رفع الأحكام واقعا. إذن مشكلة شيخنا الأعظم، ولهذا قال وظاهر الرفع وإن كان رفع المؤاخذة. يا مؤاخذة يعني الأخروية. ليش الشيخ قال رفع المؤاخذة الأخروية؟ شيخ هاشم تتذكر ليش قال المتعلق المؤاخذة مو الأحكام، مع أن حذف المتعلق دليل العموم؟ ذكرنا احنا قراءة في حديث رفع القلم عن الصبي، قلنا رفع عن أولا الرفع للثقيل. ما هو الثقيل في الحقيقة؟ المؤاخذة الأخروية. إذن لو في أحكام لو كانت هناك أحكام تكليفية بس ما في مؤاخذة أخروية، في ثقل؟ لا. إذن مصب الثقل هو المؤاخذة. وهم الامتنان، هل الامتنان ما يقتضيه الامتنان؟ لا، رفع الأحكام. رفع المؤاخذة هو مصب الاهتمام، هو مصب الامتنان. هب أن في أحكام تكليفية ولكنه ما يأخذني الشارع، إذن ما هو مصب الامتنان؟ رفع المؤاخذة، لأنه هو الذي فيه امتنان على أما رفع الأحكام من حيث أنها أحكام يقول لا ترفع الأحكام، خليها بس لا تأخذني، خلاص هذا كافي. ولهذا الشيخ يصر على أن المرفوع هو المؤاخذة. وجبنا إشكال إن قلت المؤاخذة حكم عقلي فكيف يرفع؟ قلنا المرفوع مو الاستحقاق، المرفوع تسجيل السيئات، وتسجيل السيئات فعله لا حكم العقل. بعد لا تنسى المطالب شيخنا سابقا. الشيخ الأعظم يقول عندنا قرينة خارجية تعمم الرافع للمؤاخذة الدنيوية، كما عممنا رفع القلم عن المجنون إلى المؤاخذة الدنيوية وعن الصبي بقرينة خارجية. شنو القرينة الخارجية هنا؟ الذي ورد في روايات أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ورفع عن القلم. جمع بين المفادين، قلنا من الجنبين المفادين استكشفنا عمومية أن المرفوع هو المؤاخذة، إما الربط العلي أو الربط المعلولي. لا تنسى المطالب يا شيخنا، هذا اختبار لكم، تذكرون وقلنا ربط علي وقلنا ربط معلولي، وعلى كلا الربطين جبنا تقريبات. العلوم فرارة، المطالب فرارة، فراجع كل شيء، راجع تراجع كتاب كله يعني اليوم من هذا المطلب، تراجع كتاب كله اليوم. خوش، ما هو هذا الشاهد؟ دوختن الشاهد هو صحيحة البيزنطي حيث طبق الإمام حديث الرفع في فقرة ما أكره عليه على الآثار الوضعية، أي المؤاخذة الوضعية. واستشهاد الإمام الكاظم وفقنا الله وإياكم لزيارته في القريب العاجل وشفاعته. سمحت من السيد كاظم الحائري أنه أكثر إمام مظلوم بعد الإمام الحسين الإمام الكاظم. بعد الإمام الحسين سيد كاظم، أنا كنت أحضر جلسته، يقول أزيد إمام مظلوم في الأئمة بحسب التاريخ المنقول إلينا الإمام الكاظم بعد الإمام الحسين عليه السلام، ظلامة عظيمة وظلامة كبيرة. خش، فالإمام الكاظم عليه السلام استشهد بحديث الرفع لرفع الآثار وضعية، وهذا الاستشهاد يقتضي بأنه حديث الرفع بما له مراد جدي عند الشارع يشمل المؤاخذة دون الدنيوية. خلنا نقرأ الحديث ثم نرى البحث فيه. إلا أن استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد لعموم المؤاخذة في الحديث لمطلق الإلزام عليه على الإكراه بشيء، سواء كان الإلزام من الحيثية التكليفية اللي هي المؤاخذة الأخروية، أو الإلزام الناشئ من الحيثية الوضعية، ألزمك بدفع الثمن، ألزمك بدفع الكفارة، ألزمك بدفع الدية، ألزمك بالضمان، ألزمك بالخسارات، هذا إلزام من أي حيثية؟ من حيثية وضعية. أي إلزام ومؤاخذة سواء من الحيث التكليفي أو من الحيث الوضعي مرفوعة بحديث وين هذه الرواية؟ قال: ففي صحيحة البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا، لا يلزمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. ومفاد الرواية أن السائل يسأل الإمام أن الرجل، مو المرأة، الرجل يأتي شخص ويكرهه على الطلاق، على الحلف بالطلاق، وهذا عند العامة، الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، هذه مسألة عند العامة، وهي مسألة ابتلائية كانت في زمان النص. فيقال له: احلف. كيف يحلف؟ يقول: زوجتي طالق إن فعلت كذا وكذا، ما أملك صدقة إن فعلت كذا وكذا، عبيدي أحرار إن فعلت كذا وكذا. ما يعلق أو ينجس، فيقول: احلف بالطلاق. فقال، فيقول: بأنه زوجاتي طالق. ما في والله، والله ماكو، الله الله ماكو، الله يقول لك ماكو الله. زوجاتي شنو؟ زوجاتي، زوجاتي هم العمة مو احنا. شي خلينا نقول كيف ينعقد، هو طلاق باطل، وكل طلاق باطل. يقول زوجاتي طالق وما أملك صدقة وهكذا، ما يقولون والله، واضح. فهذا يسمى عندهم بالحلف بالطلاق، يحلف بالطلاق، يحلف بالله، يحلف بالطلاق، ويحلف بالعتاق، ويحلف بصدقة. وهذا الطلاق وهذا الحلف باطل أو مباطل؟ باطل. فيقول الشخص: إذا حلفت أيلزمني الحلف؟ وبالتالي لا أقارب زوجتي، خلاص أنا حلفت إن زوجتي طالق، ويترتب على الحلف عندهم أنه تبين منه زوجته. إذا ما علق على شيء، وإذا علق على شيء وحنث، فزوجته طالق. لو قال: إن أكلت الكباب فزوجتي طالق، فأكل الكباب، زوجته تطلق، خلاص صار بائن، لأنه خالف النذر، خالف الحلف. تارة يقول: لا، زوجتي طالق مباشرة، ويراد منه الحلف على ترتيب آثار الطلاق. فيقول هذا السائل: أنا أحلفت على ذلك، أكرهت على الحلف، فهل يترتب على ذلك أثار فتكون زوجتي مني بائن؟ ولو علقته على شيء فحنثته، هل يجب علي الكفارة للحنث؟ لأنه حنث، فيجب عليه الكفارة للحنث. أيلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ ومن الواضح أن الآثار هنا آثار، شنو شيخ هاشم؟ آثار وضعية، من أنه تبين منه زوجته، من أنه أمواله تكون صدقة، فلا يجوز له أن يتصرف في المال، أنه العبيد يكونون أحرار، فليس له ولاية عليهم. وإذا علق على شيء خالف صرحان فعليه الكفارة. كلها آثار وضعية وإلزامات من الحيث الوضعي. أيلزمه ذلك؟ قال ما يلزم ذلك، واستشهد بحديث الرف، فلولا أن حديث الرف بما له من مرار جدي يرفع المؤاخذ الدنيوي والإلزامات الناشئة من الأحيث الوضعي لما صح للإمام أن يستشهد بالحديث لبيان أنه المؤاخذة مرفوعة واللزوم مرفوع. هذا هو تقريب الاستدلال بصحيحة ولكن اعترضوا على ذلك باعتراضات يأتي بحثها في الدرس الآتي. راجعوا كلام المنتقى في الجزء الرابع صفحة 418. عمق كلام الشيخ في هذا المقطع، واضح؟ 418 الجزء الرابع وفيه كلام. نعم، أي هي المنتقى؟ أي نسخة واحدة معكم نسخة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، يأتي الإشكالات عليه غدا. هنا خلاف في فهم الحديث، هناك كذا إشكالات، مطالب ستأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.